إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس الماضي في باب الشركة من كتاب الشرح من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أن الشركة على قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. وشركة الأملاك هي أن يشترك اثنان فأكثر في ملك شيء من غير عقد بينهم، وهي على نوعين: شركة اختيار وهي تنشأ بفعل الشركاء أنفسهم، كأن يشترك اثنان فأكثر في شراء شيء معين، أو أن يقبل اثنان فأكثر هبة أو وصية فيكون الموهوب أو الموصى به ملكا لهم. وشركة جبر وهي التي تنشأ من غير تدخل من الشركاء، كالشراكة بين الورثة في الميراث. والنوع الثاني هو شركة العقود، وهو الذي قال المصنف هو المقصود بالدراسة هنا، وهي التي تنشأ بعقد بين اثنين فأكثر، ويتحدد العدد بحسب نوع الشركة. وهذه الشركات كما ذكرنا في درس الأمس خمسة، وهي شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، والمفاوضة. وكما ذكرنا بالأمس، فمذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في هذا الباب، في باب المعاملات. فالحنفية جوزوا الخمسة كلها، إلا أنهم اشترطوا شروطا تحد منها، والشافعية لم يجيزوا إلا شركة العنان دون بقية الشركات، والمالكية أجازوها ما عدا شركة الوجوه. وبالنسبة للمزارعة والمساقاة منعها الحنفية، منعوا جواز المساقاة والمزارعة، وجوزها المالكية. والشافعية جوزوا المساقاة وجوزوا المزارعة إذا كانت تبعا للمساقاة، وأما الحنابلة فجوزوا المساقاة والمغارسة والمزارعة كما سيأتي معنا. مضى معنا شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بما ليهما المعلوم، ويعملان فيه بأبدانهما. ومر معنا أيضا شركة المضاربة، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه. واليوم نأخذ النوع الثالث اللي هو شركة الوجوه. فيقول المصنف:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. الثالث شركة الوجوه.
نعم، فصل، أي في بيان أحكام شركة الوجوه، وهي جائزة إذ معناها وكالة كل منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن، وكل ذلك صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة. قال: الثالث، يعني من أنواع شركة العقود، لأن المؤلف ذكر أن شركة العقود خمسة أقسام، ومنها هذه التي هي شركة الوجوه.
سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما، أي جاههما، والجاه والوجه واحد.
نعم، سميت بذلك لأنهما، أي الشريكان، يعملان فيها بوجههما أي جاههما. قال: والجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه أي ذو جاه، والجاه القدر والمنزلة. فجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم. وهذه الشركة هي كما قال المصنف،
وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما.
نعم، وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما، يعني لا يملك المال أحدهما ولا الآخر، وإنما يشتريا في ذمتيهما، يشتريا شيئا في ذمتيهما فيشتغلان بهذا الشيء. فالأصل أنه بجاههما، أي أخذوا هذا المال بسبب معرفة الناس لهم وثقتهم فيها. فلذلك قال: إن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال. فالشريكان ليس لهما مال، ولا منهما ولا من أحدهما، وإنما ما لهما هو الذي في الذمة والجاه والاعتبار عند الناس.
فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه.
نعم، فما ربحاه من هذا المال الذي في الذمة فهو بينهما على ما شرطاه من تساو وتفاضل، لخبر المؤمنون على شروطهم، ولأن عقدها مبني على الوكالة. وهذه الشركة يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. والناس قد لا يكون عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويطلبون منهم المال يتجرون به، ويكون ذلك في ذمتهما. فالملك هنا ملكهما المال، والتاجر ليس له إلا الثمن، ليس له إلا الثمن.
سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا.
نعم، يعني أصبحا شريكين، سواء عين أحد الشريكين لصاحبه ما يشتريه، يقول تشتري النوع الفلاني أو النوع الفلاني، أو عين الجنس الذي يشتريه أو قدره أو قيمته، أو لم يعين شيئا، أو لم يعين شيئا، لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة لا الداخل في ضمن الشركة.
فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا، صح؟
نعم، فلو قال لصاحبه: ما اشتريت من شيء فبيننا، صح، أي صح العقد، صح العقد وكان على ما شرطاه.
وكل واحد منهما وكيل صاحبه.
نعم، وكل واحد منهما وكيل صاحبه، أي في شراء نصف المتاع وفي غير ذلك، وحتى وإن لم يصرح بالتوكيل، فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا لصاحبه.
وكفيل عنه بالثمن.
وكفيل عنه بالثمن، يعني في نفس الوقت يكون وكيلا ويكون كفيلا بالثمن. كفيل بمعنى ضامن، أي كفيل غرام بالثمن كما يقولون. فما دام البائع باع عليهما بوجهيهما فإنه يعتقد أن كل واحد منهما ضامن وغارم لصاحبه. فلو أن أحدهما مثلا هرب بعد عقد الشركة وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب، أن يضمن هذا الذي لم يهرب، لأن يعني كلا الاثنين اعتبران ضامن لما اشترياه في ذمتيهما،
لأن مبناها على الوكالة والكفالة.
نعم، لأن مبناها يعني هذه الشركة لشركة الوجوه على الوكالة والكفالة، والوكيل يسلم ثمن المبيع ويستلمه، والكفيل يسلم مكفولا به إذا احتيج إليه.
والملك بينهما على ما شرطاه.
نعم، والملك بينهما على ما شرطاه، بينهما نصفين أو أقل أو أكثر، وما يشتريه أحدهما بينهما بالنية. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، ولقوله تعالى أوفوا بالعقود.
والوضيعة على قدر ملكيهما.
والوضيعة على قدر ملكيهما، الوضيعة يعني الخسارة، الخسارة تكون على قدر ملكيهما. فإذا اتفقا مثلا على أن يكون لزيد قدر الثلث ولعمر قدر الثلثين وخسر المال، فيكون على عمر قدر الثلث وعلى زيد قدر، على عمر قدر الثلثين وعلى زيد قدر الثلث، هذا لأن الوضيعة على قدر المال، الوضيعة على قدر المال في الشركات.
كشركة العنان لأنها في معناها،
أي كشركة العنان كما تقدم، لأنها معناها في أن الخسران على قدر المال بالحساب، لأن شركة الوجوب في معنى شركة العنان فأعطيت حكمها.
والربح على ما شرطاه كالعنان.
والربح على بينهما على ما شرطاه، لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء. فالخلاصة في هذه الشركة هي أولا تصرفهما كل واحد بالأصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبه، ثانيا كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه، ثالثا يملكان هذا المال المشترك على ما شرطاه، فقد يجعلان لأحدهم الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه أنصافا، رابعا الخسارة وهي الوضيعة تكون على قدر المال، خامسا الربح يكون على قدر ما شرطاه. طيب لو قدر أن المال تلف بغير تعد ولا تفريط، فهل يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهما أم لا يضمنان؟ يضمنان، يضمنان، لأنه ملك عليهما غرمه ولهم ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة أو من باب الأمانة أو ما أشبه ذلك، بل هذا بيع وشراء، بيع وشراء، فقدم هذا البيع والشراء على هذين المشتركين، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما، كما أن الغنيمة لهما،
وهما في تصرف كشريكي عنان.
نعم، وهما في تصرف يقول المصنف كشريكي عنان. وشركة يعني الوجوه في التصرف يعني مثل شركة العنان في البيع والإقرار والخصومة وفيما يجوز وفيما يمنع وفي الشروط وفي عزل كل منهم صاحبه لأنه وكيله، فما تقدم في شركة العنان من الشروط كذلك يشترط في هذه الشركة.
الرابع شركة الأبدان.
الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان،
وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشتركان في كسبهما من صنائعهما.
نعم، الرابع من أنواع الشركات شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. وهذه الشركة أيضا ليس فيها مال، ليس فيها مال، وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهما لم يشتركا في المال. وشركة الأبدان هي شركة في العمل، يعني يشترك اثنان فيما يكسبانه بأبدانهما، وهذا ليس فيه مال وإنما هو عمل. والفرق بينها وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأبدانهما في المال الذي أخذاه، فلا هذه الشركة ما فيها مال، ما فيها مال، وإنما يشتركون في العمل بحسب ما يكسبان من صنائعهما.
فما رزق الله فهو بينهما،
فما رزق الله أحدهما فهو بينهما، أي على ما اتفق عليه من مساواة أو تفاضل، لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان في العمل فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به.
فما تقبله أحدهما من عمل يلزمه ما فعله.
نعم، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمه ما فعله، فأي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع، ومن يتقبل أي يلزم، فما التزم به أحدهما من عمل لزم الجميع مع اتفاق الصنائع ومع اختلافها. مثلا لو كانوا جميعا تجار، فجاء شخص إلى أحدهما وقال اصنع لي بابا، قال لا بس أصنع الباب، فهنا لو لم يصنع هذا الذي قيل له اصنع فيلزم صاحبه أن يصنع الثاني، أن يصنع الباب، لأنهما شريكان متضامنان، فما يقبله أحدهما يلزم الآخر، يلزم الآخر، هذا مع اتفاق الصنائع، لكن مع اختلاف الصنائع، إذا كان أحدهم خشاب والثاني حداد، فما التزمه الخشاب يلزم إيش؟ الحداد. نعم يلزم على كلام المؤلف لأنهما شريكان، فيقال للحداد اصنع باب الخشب، لو قال أنا لست خشابا ولا أعرف أصنع لك بابا من خشب، فإنه يلزمه أن يستاجر من يصنع الباب، أن يستاجر من يصنع الباب. وكذلك بالعكس، لو جاء شخص إلى الحداد وقال اصنع لي بابا، أو جاء إلى الخشاب وقال اصنع لي بابا من حديد، فإنه يلزمه ما تقبله صاحبه. فلذلك قال المصنف فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، إن كان يستطيعان يفعلانه أو يفعله أحدهما، وإلا استاجرا لأن أحدهما التزم ذلك.
ويطالبان به،
يطالب الشريكان بهذا العمل الذي التزمه أحدهما،
لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك.
نعم، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، أي ضمان كل واحد منهما على الآخر عن الآخر ما يلزمه، فإن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، عن الوكالة والضمان.
وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط.
نعم، وتصح كما مثلنا مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط أو حداد أو نجار، فما يتقبلان في ذممهما من عمل يلزمهما جميعا، اتفقت الصنائع أو اختلفت.
ولكل واحد منهما طلب الأجرة،
أي أجرة عمل تقبله هو أو صاحبه.
وللمستأجر دفعها إلى أحدهما.
نعم، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ويبرأ يبرأ من الأجرة بالدفع إلى أحدهما، لأن كل واحد منهما كالآخر من ناحية الضمان والوكالة.
ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن.
نعم، قال ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن، كالوكيل، وتضيع عليهما، لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض، وإن فرط أو تعدى أحدهما فعليه وحده لانفراده بما يوجب الضمان.
وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمان.
نعم، شركة الأبدان يعني تصح كما قال المصنف في الاحتشاش عن الحشيش أن اللي هو يقصد به النبات والعشب، فإذا اشترك في ذلك صح، أو في الاحتطاب والاصطياد والاغتنام والحمل ونحوه وسائر المباحات. فشركة الأبدان لها عدة صور، منها ما يكون فيما ذكره المؤلف اللي هو الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات، ومن المباحات مثلا التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحر، فهذه جائزة وهي شركة أبدان. ومنها الاشتراك في الصيد، مثلا يذهب إلى مكان يكثر فيه الصيد فيشتركان في الصيد، ما يصيده أحدهما يكون لهما جميعا، أو أن يكون كل منهما نجار مثلا، أو أحدهما نجار والآخر حداد والثالث بناء فيشتركون فيما يكسبونه، فهذا جائز أيضا، هذا جائز. وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصنائع وكذلك مع اختلاف الصنائع، فكما تقدم. وأيضا شركة الأبدان ممكن أيضا أن تكون يشترك فيها الدلالون، بأن يكون في السوق دلالون مشهورون بالحذق، فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة فلا بأس، أحدهم مثلا يبيع الثياب والثاني يبيع الأواني والثالث يبيع الفرش وهكذا، فيشتركون فيما يحصله كل دلال في مقابل الدلالة التي يقوم بها أحدهم، تسمى شركة الدلالين لأنهم يشتركون في عمل بدني وليس عندهم مال، وليس عندهم مال، والمال ليس لهم أيضا وإنما هو لغيرهم، ويأخذون عليه الأجرة، ويأخذون عليه الأجرة بالدلالة. فشركة الأبدان شركة عمل، ويشترك فيها يعني على يشترك فيها الناس على اختلاف صنائعهم.
كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن.
كالثمار المأخوذة من الجبال، وإيش الثمار المأخوذة من الجبال؟ الجبال فيها ثمار الصخور، يقصد العسل، تقصد العسل، كالثمار المأخوذة من الجبال كالعسل.
والمعادن.
نعم، والمعادن المستخرجة من الجبال لهم أن يشتركوا فيها.
والتلصص على دار الحرب.
والتلصص على دار الحرب كسلب من يقتلانه بدار الحرب، إذا كانت الحرب قائمة واستوفي لشرائطها فلهم ذلك، يعني أن يشتركون في السلب، من قتل قتيلا كما جاء في الحديث فله سلبه، فلكل واحد من أهل الجهاد أن يشترك مع غيره في هذا الأمر. نعم.
لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين.
نعم، هذا يقوله الراوي، ولا يخفى مثل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم، ونقل إنه قال: من أخذ شيئا فهو له، كان ذلك من قبيل المباحات.
قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذوه كان بأبدانهم، فدل على جواز شركة الأبدان، ولأن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال.
وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.
نعم، إن مرض أحدهما يقول فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما على ما شرطاه، على ما شرطاه، يعني يشتركان فيه إذا كان مرضا يعذر في مثله.
احتج الإمام بحديث سعد.
نعم احتج الإمام بحديث سعد حيث أنه جاء بسعد بأسيرين ومن معه لم يأتي بشيء. نعم واشتركوا في ذلك.
وكذا لو ترك العمل لغير عذر.
يقول وكذا لو ترك العمل لغير عذر أي بأن كان حاضرا صحيحا فالكسب بينهما على ما شرطاه. لكن قال الموفق بن قدامة يحتمل أنه إذا ترك العمل لغير عذر ألا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه، لأن الشراكة إنما كانت للعمل، وهذا ترك العمل بدون عذر فلا يستحق شيئا. ترك أحدهما العمل فما وفى يعني بما شرطه على نفسه فلم يستحق ما جعل له في مقابلته، وإنما احتمل ذلك فيما إذا كان تركه لعذر. إذا كان تركه لعذر هذا يحتمل لأنه لا يمكن التحرز منه العذر.
وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
نعم إن طالب الصحيح المريض أن يقيم أحدا مقامه لزمه، لزمه ذلك. إن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل معه لزمه ذلك. نعم
لأنه ما دخل على أن يعمل.
نعم اللزوم لأنه ما دخل على أن يعمل جميعا، وليس أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، على أن يعمل بأبدانهما في نوعيها، من تقبل عمل بأبدانهما في ذممهما أو تملك مباح. نعم
فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه.
نعم إذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل لدخولهما في الشركة على ذلك. ومقامه بضم الميم ويجوز الفتح مقامه، بخلاف نحو قام زيد مقام عمر بالفتح. نعم
توفية للعقد بما يقتضيه.
توفية للعقد بما يقتضيه. العقد يقتضي ماذا؟
العمل.
إيش؟ العمل. العقد يقتضي العمل من لزوم العمل مع شريكه. العقد يقتضي أن كل منهما يعمل وليس أحدهما.
وللآخر الفسخ.
وإن إيش؟
توفية للعقد بما يقتضيه.
وللآخر الفسخ. وللآخر الفسخ أي فإن امتنع المريض ونحوه من أن يقيم مقامه أو يأتي بمن يعمل بدلا عنه فللآخر الشريك الآخر فسخ الشركة، بل له فسخها وإن لم يمتنع، لأن قلنا الشركة إيش؟ جائزة غير لازمة، وإذا كانت جائزة فلكل منهما أن يفسخها على الشرط المتقدم ما لم يحصل ضرر بصاحبه، أما إذا حصل ضرر فتصبح لازمة إلى أن يزول الضرر.
وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح.
نعم إن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح، يعني كل واحد يعطي الآخر من أجرة دابته أو سيارته أو نحو ذلك فلهما ذلك.
وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة، فلكل أجرة دابته.
إن أجر يعني أجر إن أجر الدابتين بأعينهما فلكل أجرة دابته، لأن هذا العمل ليس منهما وإنما هو بمقابل الدابة. أما لو عملهما على دابتيهما أو على سيارتيهما أو نحو ذلك فيكون ذلك مشتركا. نعم
ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه.
نعم ويصح دفع دابة أو سيارة، الآن شخص يشتري سيارة ويعطيها شخصا يعمل عليها بأن يكون له ربحا يكون مشاعا كالثلث أو الربع أو الخمس أو نحوها، ولذلك قال ويصح دفع دابة لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو نحو ذلك.
الخامس شركة المفاوضة.
الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة هذه التي يقول عنها الإمام الشافعي: إذا لم تكن هذه باطلة فلا أعلم شيئا أفضل من ذلك رحمه الله تعالى.
وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة.
هذه النوع الخامس من الشركات وهو شركة المفاوضة. مفاوضة لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض والمساواة والمجاراة في الأمر. فشركة المفاوضة في الحقيقة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة، وهي أربع: العنان والمضاربة والوجوب والأبدان. فشركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، فيفوض كل واحد منهم الآخر في كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة، عنان، أبدان، وجوه، فهي عامة وعليه ما عمل، وعليها هذه الشركة عمل كثير من الناس اليوم، وأكثر الشركات اليوم على هذا، ولا مانع من ذلك، لأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد المفاوضة، فلم يعني تعد أن تجمع بين متفرق، لأن المضاربة وحدها جائزة، والعنان وحدها جائزة، والوجوه وحدها جائزة، والمضاربة جائزة. فإذا جازت على افتراق جازت على اجتماع، لأن ما جاز وهو مفترق جاز جمعا. فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة بأنها جائزة، والحاجة تدعو إليها، وعمل الناس اليوم على هذا، وكثير من التجار الكبار شركاتهم مفاوضة، تجد في جميع الشركات، في جميع الشركات تجد أحدهم مثلا في المدينة والآخر في مكة، فهذا يعطي مضاربة ويعطي قرضا، وذاك يعطي مضاربة ويعطي نوعا آخر، ويوكل صاحبه في كل تصرف من أنواع الشركة التي يشتركان فيها. فلذلك قال المصنف هنا: وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، من أنواع الشركة. نعم.
بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال.
نعم. فلذلك قال: بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة، أيضا يشتري في الذمة، ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال. فهذه شركة صحيحة، لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان، وجميعها منصوص على صحتها، منصوص على صحتها كما تقدم معنا. والأصل في المعاملات كما ذكرنا الحل، فالمانع هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. نعم.
أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح.
نعم. أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح، لأنها لا تخرج عن أنواع الشركة التي تقدمت.
والربح على ما شرطاه،
والربح على ما شرطاه كما تقدم.
والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان.
نعم. والوضيعة بقدر المال، وهذه قاعدة تقدمت معنا، أن الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة، لأنه لا يمكن أن يلتزم أحدهما غرم صاحبه، لأن لو قلت بذلك الوضيعة على ما شرطاه وكان المال مختلفا لزم من ذلك أن نلزم أحدهما بأن يغرم ما يعني أن يغرم مال صاحبه. أما الغنم فالأمر أن يكون بينهما، فلهم الغنم وعليهم إيش الغرم.
فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين نادرين كوجدان.
نعم، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين إيش قال؟
كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية.
فسدت، يعني إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية فإنها تفسد، لأنه عقد لم يرد به الشرع، لأنه عقد لم يرد بالشرع بمثله، لم يرد الشرع بمثله، يعني يشتركان على لقطة أو ركاز يمكن ما يوجد، أو ميراث أو أرش جناية، فهذا الشيء النادر إذا اشترطاه يفسد العقد.
أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
نعم، أو يلزم أحدهما في العقد أنه يضمن ما يغصبه هو، ما يأخذ أموالا بالغصب ويضمن صاحبه، هذا لا تقر الشريعة مثله، فلذلك إذا وجد أفسد العقد، إذا وجد أفسد العقد
لكثرة الغرر فيها.
نعم، لكثرة الغرر فيها، لأنها ما تنضبط، لأنها ما تنضبط إذا أدخل فيها مثل هذه الأشياء، إذا أدخل فيها مثل هذه الأشياء.
ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد.
نعم، ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد ففسدت، ففسدت على هذا النحو الذي ذكره المصنف.
باب المساقة.
باب المساقة، باب المساقة
من السقي، لأنه
هذا الباب ذكره المصنف وعقده للمساقة والمزارعة، والأصل في جوازها السنة والإجماع، أما السنة فيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم عاملهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم ينكر، فكان إجماعا. وقال شيخ الإسلام عن المساقاة والمزارعة هما أصل من المؤاجرة، هما أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة، فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستاجر قد يحصل له الزرع وقد لا يحصل، والصحيح جوازها، وسواء كانت الأرض مقطعة أم لا. هذه المساقاة منعها الحنفية وجوزها المالكية والشافعية والحنابلة، جوزوا المساقاة. المساقاة كما ذكرنا يعني هي جائزة، والدليل على جوازها عدم الدليل، عدم الدليل المانع، لأنها معاملة، والأصل في المعاملات الإباحة والحل، فإذا لم يصح دليل على التحريم فهي حلال، أو تقول الدليل هو انتفاء الدليل إيش المحرم، انتفاء الدليل المحرم وثبوت الدليل المجوز، وثبوت الدليل المجوز، وذلك في معاملة أهل خيبر، والمصلحة تقتضيها، مصلحة الناس، ما كل صاحب بستان أو بساتين يستطيع أن يصلحها بنفسه، فيحتاج إلى أن يعمل فيها غيره، فالمصلحة تقتضيها، إذن هي جارية على القياس، خلافا لمن قال أنها جارية على خلاف القياس، لأن الجزء المشروط، الذين يقولون هذه على خلاف القياس، يقولون الجزء المشروط للعامل مجهول، فإن الشجرة قد يثمر ثمرا كثيرة يقابل أضعاف ما أنفق عليه العامل، وقد يثمر قليلا
وقد لا يثمر شيئا فيكون العامل خاسرا. ولذلك كان نصيب العامل قالوا مجهولا. فيقال هذا نظير المضاربة تماما، لأن المضاربة يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربحا كثيرا عظيما، وفي النهاية قد يشتري سلعة تجحف بجميع الربح، فهذا خسر إيش؟ ماله وبدنه، ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك جاز، ومع ذلك يعني جاز ذلك، جاز ذلك، فهو نظير يعني المضاربة. وقد يقول إذن ما هو القياس عندما يقولون خلاف القياس؟ ما هو القياس؟ يعني الممنوع في الشرع أن يكون أحد المشاركين غارما والثاني غانما، أما إذا اشترك في المغنم والمغرم فإن هذا موافق للقياس، هذا موافق للقياس. وكون العامل يعني تحت الحظ أيضا لا يعني أن ذلك خلاف القياس، لأن كل إنسان يعمل في الحياة الدنيا هو تحت الحظ، هو تحت الحظ، ولذلك فهي لما تتضمنه من المصلحة وحاجة الناس إليها فهي مما أباحتها الشريعة، فهي على القياس. نعم، بل كما قال شيخ الإسلام هي أصل من الإجارة، هي أصل، بل هي قد تكون أصل للمضاربة، قد تكون هي أصل للمضاربة، لأن المضاربة ما ذكروا دليل نقلي عليها، ومع ذلك جوزوها بالإجماع، جوزوها بالإجماع. فقد تكون المساقات والمزارعة هي أصل أو دليل جواز المضاربة، فكيف يجوز الفرع ولا يجوز الأصل؟ نعم،
من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز.
نعم، المساقاة من السقي، يقول لأنه أهم أمرها، أهم أمرها بالحجاز، أي لأن السقي أهم أمر المساقاة بالحجاز، وذلك لحاجة الشجر إلى السقي حاجة شديدة، يخرج من الآبار ونحوها، وهذا فيه مشقة، فيحتاج لأنهم يسقون بالنواضح، فيحتاج إلى من يقوم على ذلك.
وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
هذا تعريفها، تعريف المساقاة في الشرع أو في الاصطلاح، قال هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة. فالمساقاة عقد بين اثنين، وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء معلوم من ثمرة هذا الشجر، من ثمرة هذا الشجر، دفع شجر له ثمر مأكول. طيب، يفهم منه أنه ليس له ثمر مأكول أنه ما تصح المساقاة عليه. قال ولو غير مغروس، يعني أنه لو قال هذا شجر فاغرسه أنها تصح، إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمرة، جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع ونحو ذلك.
تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره.
نعم، تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، أي تصح على شجر مغروس ومعلوم للمالك والعامل برؤيته أو صفة له، وهذا الثمر يوكل كالنخل، كثمر النخل والكرم والرمان والجوز واللوز والزيتون ونحوها، لمن يعمل عليه يقوم بمصلحته ويكون ذلك بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يقول لك ربع ثمرة هذا البستان أو نصفه أو خمسه على حسب ما يتفقان عليه. لكن لو كانت بجزء معلوم لك خمسة أوسق أو ستة أوسق لا يصح، إن هذا غرر. أو قال لك ما تنبته هذه الناحية من الأرض وليس لك البقية لا تصح، لأنه لا يأمن الغرر والجهالة في الشيء المعين وإنما يكون في الجميع. نعم. يقول لحديث إيش؟
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
نعم، هذا هو الدليل، دليل المساقاة والمزارعة. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، والحديث متفق عليه. وفي مسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها أي نصفها، ولأحمد دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل على صحة المساقاة. يقول الإمام ابن القيم: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة السواء. نعم. وقال أبو جعفر،
وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم.
نعم. يقول أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم. يعني إلى زمن هذا الراوي اللي هو توفي سنة 1500. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر، وعن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري أثارا كثيرة عن السلف توجب أنه لم ينقل خلاف في الجواز، وتمسك بذلك الجمهور وعليه عمل المسلمين في سائر الأمصار. قال الموفق بن قدامة: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التأويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل المصلحة للفئتين. وقد ألف ابن جماعة الشافعي رسالة لطيفة جميلة اسمها تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، وقد حققتها قديما في عام 1416 أو 14. فخالف مذهبه ابن جماعة، خالف مذهبه مذهب الشافعي، فرأى أن المزارعة تجوز ولا يشترط فيها أن تكون تابعا للمساقاة، ونقل عن الحنفية أئمة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة جواز ذلك، وأن هذا الذي عليه عمل الناس، هذا الذي عليه عمل الناس، وإن كان خلاف ما اشتهر، يعني عن الشافعية وعن الحنفية، لكن يعني كثير من أئمة كل مذهب رأوا جواز ذلك لصحة الأخبار وعمل الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وإلى اليوم والناس هذا عملهم. نعم.
يعطون الثلث أو الربع.
نعم، يعطون الثلث أو الربع، أي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أهل خيبر الشطر، يعني النصف والثلث والربع، وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه ثم أهلوهم. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا، يستحيل أن يكون منسوخا، فدل على ما دل الحديث عليه من وجوب بيان الجزء المساق عليه، لابد يبين الجزء المساق عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة. نعم.
ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور.
نعم، ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور، هذا معرب من نوع من النبات،
أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر.
فلا تصح على ما لا ثمر له كالسرو والورد، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص، ولا ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض، هذه لها ثمر لكن هذا ما يوكل.
وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعدل.
نعم، قال وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة، أكمل،
لم تكمل تنمى بالعمل، كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى.
نعم، قال وتصح المساقاة أيضا على شجر ذي ثمرة، يعني موجودة الثمرة قد نبتت لم تكمل، تنمى بالعمل، يعني يحتاج إلى عمل تنمى به الثمرة، تزيد به الثمرة، كالتأبير مثلا والسقي وإصلاح الثمرة، هذا المذهب. كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه ففي الموجود وقلة الغرر أولى، يعني إذا جازت في النخل قبل أن ينبت ثمره باب أولى أن تجوز فيه إذا وجدت الثمر وتحتاج إلى عناية. مثال ذلك، رجل عنده نخلة وأثمرت النخلة لكنه تعب من سقيها وملاحقتها، ساق عليها شخصا فقال أنا أساقيك على هذه الثمرة أو على هذه الشجرة إلى أن تجد، فلك ربع ثمرها أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. نعم.
وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر.
قال وتصح أيضا على شجر يغرسه، هذا نوع جديد اسمه المغارسة، اسمه إذن عندنا إيش؟ المساقاة والمغارسة والمزارعة. قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، يعني تصح المساقاة على شجر لم يغرس بعد وإنما يغرسه العامل، والشجر من رب المال، وهذه الصورة الثالثة، يعني عندنا مساقاة وعندنا مزارعة وعندنا
مغارسة.
فالصور إذن الأولى شجر قائم يساق عليه، والثانية ثمر على شجر يساق عليه، والثالثة الشجر لم يغرس بعد، إنما أتى رب المال بالأشجار وقال للعامل ساقيتك على هذا. إذن عندنا إيش في المساقاة؟ المصنف جعل في المساقاة كم؟
ثلاثة
أنواع، مساقاة على شجر موجود، ومساقاة على شجر وجد ثمره ولم يكتمل، ومساقاة أو مغارسة على أرض وجاء صاحبها الشجر وقال اغرسه ولك ربعه أو ثلثه. نعم.
احتج الإمام بحديث خيبر.
يقول احتج الإمام، يقصد الإمام أحمد، بحديث خيبر أي في الزرع والنخل، في الزرع والنخل.
ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس.
نعم، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس، على شجر، لأن مغروس محل اتفاق، فكونه يعني يأتي بالشجر ويقول اغرسه ولك ربعه أو ثلثه أو نحو ذلك فيجوز. يقول لأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس، المساقاة على شجر مغروس. فضل.
بجزء من الثمرة مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح.
بجزء من الثمر، من الثمرة مشاع معلوم، مشاع يعني غير محدد جزء من الشجر وإنما في الشجر كله مشاع، ومعلوم بمعنى كان يكون كالثلث أو الربع أو نحوهما، وهو متعلق بقوله تصح، وهذه سبقت في الشركة.
فلو شرطا في المساقات الكل لأحده، الكل لأحدهما أو آصعا معلومة.
ولو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة قال لم تصح، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. لم تصح لماذا لم تصح؟ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك المعين، قد لا يخرج إلا ذلك المعين فيختص به العامل، وقد لا يخرج هذا من المعين شيء فيخسر العامل. نعم. فلذلك قال إيش؟
وتصح المناصبة.
لا نعيد. قال فلو شرط في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة، يقول لك هذه الشجرة لك ثمرها، هذا ما يصح لأنه قد لا تثمر هذه الشجر، أو لا يثمر إلا هي وبقية الشجر لا يثمر، فقال لم تصح لأنه قد لا يحمل غيرها أو لا تحمل فيحصل الضرر والغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا، كما جاء في الحديث نهانا أن نزارع ما على المأذيانات، يعني الجداول التي يمر عبرها الماء.
وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم.
قال وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم معنا. المغارسة وتسمى المناصبة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم في قوله ويصح أيضا على إيش؟ اللي تقدم على شجر يغرس في أرض، في أرض ربي الشجر. فهذا عقد ثالث كما ذكرنا غير المساقاة، غير المساقاة هو المزارعة، وهي أن يدفع الإنسان، أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار، بجزء من الأشجار ليس بجزء من الثمر بل بجزء من إيش؟ من الغرس، والثمرة تبع الأصل، تبع الأصل. والفرق بينه وبين المساقاة أن المساقاة بجزء من الثمرة والأصل لرب الشجر، أما هذه فيأخذ المغارس الشجرة بثمرتها، الثمرة مع أصلها، الثمرة مع أصلها، إذا تمت كان للعامل مثلا نصف الشجر أو ربع الشجر أو على حسب ما يتفقان عليه.
بجزء مشاع معلوم من الشجر.
نعم، بجزء مشاع معلوم من الشجر،
وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين.
وهو يقول المصنف عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الحكم الوضعي، باعتبار الحكم إيش؟ الوضعي، لأن الحكم التكليفي هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب، والحكم الوضعي هو ما يترتب عليه الصحة والفساد. فقوله هنا جائزة يعني في الحكم الوضعي، يعني أنها من العقود التي ليست لازمة، ويملك كل واحد من المتعاقدين يملك فسخها بدون رضا الآخر. وضد الجائز إيش؟ تقدم معنا اللازم، وهو الذي يملك أحد المتعاقدين، لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. أما من جهة الحكم التكليفي فهو جائز كما تقدم معنا، جائز لا إثم فيه، وضده المحرم. وعلى هذا فمالك الشجر لا يلزم الفلاح، والفلاح لا يلزم مالك الشجر، لكن المشكل يعني إذا كان هذا الفلاح قبض النخل، إذا كان قبض النخل الفلاح اللي هو العامل مثلا في الشهر المحرم مثلا، وتعب فيه وسقى وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهور ثمرته، ثم قال المالك أنا فسخت العقد، فهنا هل يضيع حق العامل أو نقول الآن صار العقد لازما، أو صار العقد لازم على مقتضى ما ذكرنا سابقا أن العقود الجائزة متى تصبح لازمة؟ إذا ترتب عليها ضرر، إذا ترتب عليها ضرر. فهنا يقول المؤلف إيش؟ فإن فسخ، اقرأ.
فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة،
فللعامل الأجرة أجرة إيش؟
أجرة المثل.
هذا المذهب، أجرة المثل، لأنه إيش؟
لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
نعم، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، وذلك لأن الربح لا يدرك من المال بنفسه إلا بعد إيش؟ لا يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من العمل، ولم يحصل بعمله ربح على كلام المصنف.
شيخ
في جزء تفضل.
قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء.
هذا هو الأصل. نقف عنده ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل يشترط المساواة في شركة الوجوه بأن يكون قدرهما متساويا؟ لا، ما يلزم. المهم أنه يكون مال من كل تحت ضمانتهما، والعمل من كليهما، ولا يشترط التساوي في ذلك ولا في الربح. يقول إذا كان الشجر ينتج ثمرا لا يوكل لكنه يستخدم في أمور طبية مثلا، هل تصح فيها المساقاة؟ يعني الذين جوزوا المساقاة إنما جوزوها في الشجر ذي الثمر، وهذا ظاهر الأحاديث أنها جاءت فيما فيه ثمر، أما ما ليس فيه ثمر أو لا يأكله الآدميون فهذه يعني دليل ما يدل عليها، ولأنها قد لا تنضبط، فيدخلها الغرر. يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. نعم، هذا تعريف الشرط، يعني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا شرط الصلاة الطهارة، إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة، إذا بطل الشرط بطل المشروط، لكن ليس للشرط لذاته لأنه متعلق بالصلاة. فلو توضيت وتطهرت هل معنى ذلك أنك صليت؟ لا. فهذا المقصود، يعني ما يوجد من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط يشترط أن يكون مع العبادة من أولها إلى أن يفرغ منها، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط، ففقده يفقد المشروط ووجوده لا يوجد المشروط. فهذا المقصود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.